بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى كلاهما عن عبد الأعلى. قال ابن المثنى: حدثني عبد الأعلى وهو أبو همام. حدثنا داود عن علي بن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن ضمادا قدم مكة وكان من أجل شنوها، وكان يرقي من هذه الريح، فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون: إن محمدا مجنون. فقال: لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي. قال: فلقيه
على يدي.
لعل الله يشفيه على يدي. قال: فلقيه. فقال: يا محمد، إني أرقي من هذه الريح، وإن الله يشفي على يدي من شاء، فهل لك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فقال: أعد علي كلماتك هؤلاء. فأعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات. فقال: لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغنا ناعوس البحر. فقال: هات يدك أبايعك على الإسلام. قال: فبايعه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعلى قومك. قال: وعلى قومك. قال: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فمروا بقومه. فقال صاحب السرية للجيش: هل أصبت من هؤلاء شيئا؟ فقال رجل من القوم: أصبت منهم مطهرة. فقال: ردوها، فإن هؤلاء قوم لمن؟
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. هذه القصة من انفرادات الإمام مسلم، وهي قصة جليلة وقعت في الجاهلية، لم يدركها ابن عباس إذ كان صغيرا، وما بلغ سن التحمل. فهذه من مراسيل ابن عباس التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة. ومنهج الإمامين الجليلين العظيمين إمامي الدنيا البخاري ومسلم في صحيحيهما اعتماد مراسيل الصحابة، لأن الصحابة جميعا رضوان الله تعالى عليهم عدول، فإن روى من لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم ولكن سمع النبي المروي عنه الذي أبهمه هو الذي سمع، فلا يضرنا جهالة الصحابي إن قيل عن رجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يضرنا عدم ذكر الصحابي للصحابي الذي سمع منه، فكلهم رضوان الله تعالى عليهم عدول. الإسناد معنا سداسي، والإسناد الذي معنا فيه لطيفة، وهي رواية تابعي عن تابعي في سعيد بن جبير، تابع الشهير المعروف بكثرة روايته عن عبد الله بن عباس، الذي روى عنه هنا عمرو بن سعيد القرشي مولاهم، وهو أيضا تابعي جليل. الحديث فيه أصل مهم من أصول الإسلام، وأن العقلاء من الناس يعرفون الحق من الباطل، ويميزون كلام الحق من كلام السحرة والكهنة والشعراء. فالحق له حلاوة، وحلاوته التي صدرت بألفاظ وجيزة بليغة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أثرت في نفس ذاك الرجل الذي أراد خيرا وهو من قوم خير، كما ورد عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. يقول عبد الله بن عباس أن ضمادا هذا ضماد بن ثعلبة من أذ شنوءة، وأذ شنوءة هم لب وأفصح قوم أزد، قبيلة أزد، وهي من ثروات الحجاز، وقد جاء من هذا الرجل من جهة اليمن، جاء الحجاز من جهة اليمن قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فكان إسلامه قديما، بل ذكر ابن الأثير في أسد الغابة، بل ذكر ابن عبد البر في أسد الغابة قال عن ضماد قال كان صديقا للنبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية، وكان رجلا يتطبب ويرقي، وكان يطلب العلم، وأسلم في أول الإسلام. روى حديثه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، والمراد بالحديث الذي رواه ابن عباس عنه القصة هذه المذكورة عند مسلم في الصحيح. فضماد كان يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية، فكان كلما غاب جاء ولعله يلتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المرة قدم مكة، أي قبل الهجرة، لذا قلنا أن الحديث من مرسيل عبد الله بن عباس. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، أو لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، كان ابن عباس شابا يافعا، كان صغيرا، كان فتى، كان عمره دون 15 عام، بمعنى أنه كان دون 5 سنوات لما روى هذه القصة، كان صغيرا. يقول ضماد بن ثعلب بن ثعلبة قدم مكة قبل الهجرة، وكان من أزد شنوة. أزد شنوة قبيلة كبيرة، هي لب قبيلة الأزد، منها ما زال غمدان وبعض القبائل، قبيلة غامد، قبيلة زهران المعروفة في الحجاز تؤود إلى أزد شنوة، غامد وزهران وعدة قبائل. قال وكان هذا الرجل كان يرقي من هذا الريح، المراد بالريح من المس والجنون التي يسببها الجن، فالفرق بين الإنس والجن أن الإنس روح مع بدن، وأن الجن أرواح ريح وليست لها أجساد. الجن أرواح ليست لها أجساد، فالجن خير من الإنس وأكمل، والجن قد تكون لهم أشكال لكن هذه إن تشكلوا عليها فإنهم يحبسون ولا يستطيعون أن يغيروا هيئتهم التي حبسوا عليها، ولكنها لا تدوم، هذه الهيئة لا تدوم. فلذا من تلبسه الجن ومن تلبسته الشياطين وكان به مرض أو جنون بسببهم فيقال فيه ريح، فيه ريح أي فيه جن، فيه مس من جن. وهذا أصل مع أحاديث كثيرة شهيرة أن الجن يتلبسون الإنسان، وأن منكر تلبس الجن للإنسان كما هو مذكور في المطولات من كتب علمائنا إنما هم المعتزلة، وليس هذا قولا أبدا لأهل السنة، بل قيل للإمام أحمد إن فلانا ينكر تلبس الجن بالإنس، فقال الإمام أحمد مباشرة رحمه الله قال هذا الذي ينكر هو جني يتكلم على لسانه، هذا الذي يتكلم على لسان من ينكر هو جني، جني يتكلم على لسانه، يعني لا يقول عاقل هذه الكلمات. وأشهر حديث صحيح مسلم يأتينا في كتاب الآداب، إذا تثاءب أحدكم فليغطفاه فإن الشيطان يدخل، إذا تثاءب أحدكم فليغطفاه فإن الشيطان يدخل، هذا نص صريح جدا. وكذلك آية الربا، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، لذا كل من أكل الربا فيه مس، كل من أكل الربا فيه مس، وقل اليوم من لم يأكل الربا إلا من رحم الله، أسأل الله يجعلنا وإياكم منهم، فجل الناس عندهم مس إلا من رحم الله، جل الناس عندهم مس إلا من رحم الله. واستدل كثير من مفسري أهل السنة على التلبس الجن بالإنس بهذه الآية. والكلام كما قلت يعني هذه جاءت ومضة، ولنا متى جاءت مناسبة أخرى يعني لنا كلام مطول. ابن ضماد لما دخل مكة سمع سفهاء من أهل مكة يقولون، سمع أقواما حمقى، سمع سفهاء خفاف العقول ممن اغتروا بالدعاية والإشاعة التي نظمها صناديد قريش ورؤساؤهم الذين خافوا أن يأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم منهم الزعامة والرئاسة، فقاتل الله الزعامة والرئاسة وما لها من آثار سلبية. وكثير من التطاحن اليوم بين الدول الكبرى، وكثير من التطاحن بين أفراد الأسرة، بل كثير من التطاحن في بعض الأحيان بين طلبة العلم إنما سببه حب الرئاسة. وآخر ما يخرج من رؤوس الأولياء حب الرئاسة كما كان يقول بعضهم، فحب الرئاسة داء عظيم، وحب الرئاسة من ابتلي به لا يفلح، ولا بد أن ينتكس أو أن يعني أن تكون حب الرئاسة عائقا عن التقدم، لأن فيها يعني مضادة لسنة الله جل في علاه في كونه في من يتمكن وفي من يضع الله له القبول. فالدعاية التي بثوها الناس هؤلاء الذين يحبون الرئاسة وزعموا أنهم من أسلموا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ منهم هذه الرئاسة، فبثوا دعاية بين الناس أن محمد صلى الله عليه وسلم يعني مجنون، فيه يعني شيء من مس، وليس هذا خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا عام في جميع الأنبياء، كما قال الله عز وجل: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، إلا قالوا ساحر أو مجنون. هذا شأن الأقوام مع أنبيائهم، لأن النبي يتقدم والناس تنشرح له القلوب بالصدور وتصبح رغباته أوامر، والناس يحبونه حبا جما احتسابا في الأجر وطمعا في رضا الله عز وجل، فيبدأ الناس يتجمعون حول الأنبياء، فالكبراء مباشرة حتى يصرفوا الناس عنهم ماذا يقولون عنهم؟ يرمون إيش؟ التهم. وأول التهم، التهم المشتركة بين جميع الأنبياء: ساحر أو مجنون، ساحر أو مجنون. حتى لما تأتي البراهين على كذبهم أخيرا يقولون يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، ولا أدري، ذكر ربنا هذا في آيتين من كتابه، ولا أدري ما العيب في الذي يمشي في السوق ويأكل الطعام، يعني ما هو العيب الذي فيه. لذا لما تسمع تهم التي توجه للدعاة افحصها، في بعض التهم ليس لها وزنا، بعض التهم ليست تهمة، يأكل طعام يمشي في السوق، شو مشكلة؟ ما المشكلة؟ يعني لما تعرض الكلام على شرع الله جل في علاه فكثير التهم تسند. فالشاهد أن هذا الرجل العاقل من قبيلة كبيرة حسيبة شريفة أفعالها منيفة، ورجل عنده اتزان وعنده عقل ويعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم معرفة جيدة في الجاهلية، وكان صديقا له صلى الله عليه وسلم، سمع السفهاء فصدقهم، سمع السفهاء خفاف العقول سمعوا أن النبي أنهم يقولون عن محمد صلى الله عليه وسلم يقولون إن محمدا مجنون، فقال، وهذا فيه دلالة على حبه للخير للغير، وهذا النوع الذي يحب الخير الله عز وجل لا يتركه هملا، فقال: لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي، بالتثنية على يدي، بالتثنية لعل الله عز وجل يشفيه مما هو فيه مما يقول الناس عنه بأنه مجنون، لعل الله يشفيه من هذا المس، لعل الله يشفيه من هذا الجنون. قال القائل هنا الفاعل، قال ابن عباس: فلقيه، والمراد فلقيه لقي ضماد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس فلقيه لقي ضماد النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد مباشرة دون مقدمات دون تسبب، وظن أن الناس يصدقون، مباشرة رماه بالتهمة، مباشرة رماه بالتهمة، ولكنه بين أنه يريد به الخير، فقال يا محمد إني أرقي يعالج، إني أعالج بالرقية، إني أعالج بالرقية مما أصبت به، مما يصاب به الناس من الجنون ومن المس. قال يا محمد إني أرقي من هذه الريح هذا المس وهذا الجنون، وإن الله يشفي على يدي، هذه يدي الثانية بالإفراد، كما قال من يعني ضبط ألفاظ رواة صحيح مسلم، الأولى بالتثنية يدي والثانية على يدي، وفي هذا إشارة إلى أن الرجل يؤمن بالله جل في علاه أولا، ويؤمن أن الشفاء عند من؟ الشفاء عند الله جل في علاه، وهذا حال العرب. هنالك كثير من الآيات والأحاديث فيها ذكر لمعرفة أحوال العرب، بل في كثير من الأحاديث لا تستطيع أن تفهم بعض الآيات ولا أن تفهم بعض الأحاديث إلا أن تعرف أحوال العرب قبل الإسلام. وقد ألف الإمام الألوسي رحمه الله تعالى كتابا بديعا سماه بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب، فذكر من خلال القرآن والسنة وأشعار العرب ما يعرفك بأحوال العرب. فهذا الخبر يعرفنا بأن مشركي العرب ما كانوا ملحدين، كانوا يؤمنون بالله جل في علاه، وكانوا يؤمنون بأن الشفاء بين يدي من الله عز وجل، وأنهم أسباب. والشرك الذي كان عليه أهل الجاهلية إنما هو كما هو معلوم إنما هو شرك الألوهية، شرك العبادة، كانوا يعبدون غير الله عز وجل، وكما قال الله عز وجل عنهم وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فكانوا يعبدون الأصنام لأنهم يزعمون أنهم أنجاس وأنهم لا يستطيعون أن يتوصلوا إلى الله وأنهم ليسوا أهلا لأن يتصلوا بالله مباشرة، فكانوا يبحثون عن وسائط، كانوا يبحثون عن وسائط تقربهم إلى الله جل في علاه. أما إنكار ذات الله جل في علاه فهذه ما كانت معروفة عندهم، الخير والضر والنفع والشفاء بيد الله كان هذا أيضا أمرا معروفا عندهم. فهذا ضماد وهذه شيء من أحواله قبل أن يدخل الإسلام، قبل أن يسلم، هذا كلامه يقول وإن الله يشفي على يدي من شاء، فالظاهر أن هذا أمر عنده مجرد أن الشفاء. وهل يقع الشفاء من الجن للكافر؟ هل يمكن الشفاء الكافر يشفي يعني يقرأ ويشفي؟ ممكن. هل يجوز للمسلم أن يرقي الكافر؟ يجوز. وأبو سعيد الخدري رقى الكافر على قطيع من غنم كما في الصحيحين، فيجوز للمسلم أن يرقي الكافر، ويجوز أيضا وممكن الكافر يعني يستخدم كلمات يجوز فيها الشفاء. هل يلزم في الرقية أن تكون من المأثور؟ هل يلزم في الرقية أن تكون من المأثور؟ لا يلزم، لا يلزم، فهذا كان يقع الشفاء. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعرضوا علي رقاكم، فلازم قوله صلى الله عليه وسلم للصحابة اعرضوا علي رقاكم أنهم كانوا يرقون بغير المسموع بغير المأثور. لكن لا يجوز في الرقية أن تكون بكلام فيه طلاسم، ولا أن تكون بلغة غير معروفة لقائلها، كان يرقي العربي بكلام أعجمي لا يفهمه، ولا يجوز أن تكون في الرقية كلام فيه سؤال واستغاثة وطلب من غير الله جل في علاه، ولا تكون فيها ألفاظ شركية من ألفاظ مقطعة وأصوات لا يعرف معناها. فالرقية إن اشتملت على كلام عربي بين مقبول عرض على الشريعة فهي رقية مشروعة وليست بممنوعة. ولكن بلا شك أن أفضل الرقية كتاب الله جل في علاه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ ويرقي بغير المعوذتين، فلما أنزل الله تعالى المعوذتين ترك كل رقية، وكان صلى الله عليه وسلم لا يعوذ أحدا إلا بهاتين الصورتين. فكلام الله تعالى هو الأشمع، هو الأفضل والأبرك والأنفع والأبرع والأهنى والأمرع. والفرق بين كلام الله تعالى وكلامنا كالفرق بين ذات الله تعالى وذواتنا. وكذلك ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرقية، حديث لم يرد في الرقية لكن فيه إشارات واضحة جدا في موضوع الرقية، ولسيما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره وما عقب على كلامه، فيطلب منه أن يأذن له، قال: وإن الله يشفي على يدي من شاء، من أراد الله شفاءه فيقع الشفاء ولو كان الراقي يعني ليس تقيا أو ليس مسلما، إن كانت الرقية رقية صحيحة. وقد يقع الشفاء برقية ليست صحيحة، ولكن هذا الشفاء سببه البلاء بهذا العبد، وهذا بلاء عظيم. بعض الناس قد يذهب للساحر فيقدر الله له الشفاء دون الذهاب للساحر، ولكنه تعجل الأمور فتزامن قدر الله في الشفاء مع الذهاب للساحر، وحينئذ يخاف على هذا الرجل، على هذا الصنف من الناس، من فساد المعتقد، وهذا بلاء عظيم للإنسان. فالشفاء لا يكون إلا بيد الله عز وجل. والرقية التي ليست صحيحة في الشرع لا تنفع صاحبها بل تضره، وإن لم تضره في الدنيا تضره في الآخرة، وإن وقع شفاء إنما وقع بقدر الله جل في علاه. فيه إشارة، هذه الكلمات فيها إشارة إلى أن التجربة يعني ذات قيمة، ونحن نرد ولا نقبل كلام طرفين من الناس في التجربة. الطرف الأول من اعتمد عليها فرقى مرة ومرتين وثلاثة فجعلها شرعا، وأصبحت هذه التجربة تورف وتذكر على أنها حقيقة مسلمة لا شيئة فيها، وتصبح تذكر على لسان مجربها كأنها نص فيه شمول لكل الناس، وفيه ثبات وفيه بقاء، وهذا خطأ. ثم الطرف الثاني الذي يخطئ في التجربة الذي لا يقيم لها وزنا، فالتجربة على الصواب الذي أراه أن لها قيمة، ولكنها ليست بمثابة النص الشرعي من جهة، وأنها لا تهدر ولا تهمل من جهة أخرى. والتجارب أكثر ما تفيد في العلوم التجريبية الدنيوية وليست في القضايا الشرعية. والمرض والرقية، المرض أمر دنيوي قائم على التجارب والفحوصات والأدوية، والشفاء وذات الرقية قائمة على ضوابط شرعية عامة، وكما أسلفنا سابقا لا يلزم فيها نص معين. ولذا من هاتين المقدمتين كان للتجربة قيمة ومنزلة في العلاج، ولا يجوز أن يعمم هذا الأمر، فالذي يصلح مع فلان قد لا يصلح مع علام، سواء كان فلان وعلام مريضا أو كان معالجا. فقد يقع تجربة مع شخص فإن عداها لغيره فتصلح معه ولا تصلح مع غيره، وقد تصلح العلاج مع هذا الشخص في حق بعض الناس دون حق آخرين. فالتجربة من نفع أخاه، من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، من استطاع أن ينفع أخاه من خلال ملكته وتجربته فلا حرج، وليس له أن يلقنها للناس وأن يجعلها قاعدة مضطردة عامة شاملة ثابتة باقية تشمل جميع الخلق في كل حين وفي كل مكان، وإنما كما قلت هو يحتفظ بذلك لنفسه، ويستطيع من خلالها قدر جهده أن ينفع إخوانه امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. فقال هذا الرجل ضماد، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وإن الله يشفي على يدي من شاء فهل لك؟ فهل لك؟ ما معنى فهل لك؟ هل لك رغبة في رقيتي؟ هل لك رغبة في رقيتي؟ هل تميل لأن أرقيك؟ فأنا أمري مجرب، وأنت تعرفني وأنا أعرفك، لكن هذه المقدمات الطويلة وهذا الكلام وهذا الخطاب الذي خاطب فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان باعثه أمر باطل، وهو سماعه من الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم به جنون. والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف الباعثة له على مثل هذا الكلام، ويعرف من أين جاء هذا الكلام، هو يعرف الإشاعة التي يعني كانت تشيع وتذيع في الناس، ولا سيما مكة التي يقدم إليها كل العرب تعظيما للبيت، فكانوا يبثون هذه الإشاعات عبر فضائيات. ما عنده فضائيات، مكة واجتماع الناس الفضائيات اليوم، يعني الخبر يشيع في كل القبائل خلال وقت يسير خلال قدوم الناس على هذا المكان المعظم عند العرب. قال: فهل لك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظر إلى الحكمة، وانظر إلى الحلم، وانظر كيف عامل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل. التهمة الباطلة في كثير من الأحيان خير علاج لها أن تميتها ولا تذكرها، وإنما أن تقوي نفسك بما يفهم القاصي والداني أنك على ضدها. يقول المجنون، المجنون يهدر، المجنون يقول كلاما لا يفهم، المجنون إن قال كلاما إن فهمته بصعوبة ولا يستطيع أن يعبر عما هو فيه، ولا يعني يستطيع أن يتمالك نفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سمع هذا: هل لك شفاء؟ فذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا جعل هذا الرجل يسلم. وهنا وقفة. أنا العبد الضعيف أفهم منها أن خطبة الحاجة لها أثر على الجن. خطبة الحاجة لها أثر على الجن، تريد علاج اسمعها العلاج. ولذا لما سمعها ماذا قال الرجل؟ قال الرجل: فما سمعت بمثل كلماتك هؤلاء وقد بلغنا ناعوس البحر. يعني هذه الكلمات ليس الذي على الساحل، الذي في لجة البحر وأعماقه، إن سمعها فإنها تؤثر فيه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعالج الناس من مرض الكفر، والكفر مرض، بل هو أشد مرضا من الجنون. كان يعالج الناس على حسب أحوالهم، وهذا أصل من أصول الدعوة إلى الله عز وجل، أن تنظر إلى حال المخاطب وأن تراعي حاله. الأحنف بن قيس من أسلم بعد الفتح وكان رجلا بخيلا، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى عنده أودية من غنم وأودية من إبل وأودية من بقر، استغرب البخيل، استغرب من كثرة المال. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه واديا من الغنم، فلما أعطاه واديا من الغنم قال الأحنف: والله لا يتصدق بمثل هذه الصدقة إلا نبي، أشهد أنك رسول الله. عالجه بالذي فيه ركانة كان لا يستطيع أحد من العرب أن يصرعه. فلما التقى النبي بالنبي صلى الله عليه وسلم بمكة فقال: هل تصرعني؟ قال: أصرعك. قال: علامة؟ قال: على شاه، اللي يصرع الآخر شاه. وكان لا يستطيع أحد أن يرميه الأرض، فرماه النبي صلى الله عليه وسلم الأرض، فاستغرب الرجل، فقال: شاه، بشاة أخرى. فصرعه النبي الثانية ثم الثالثة، فأصبح له ثلاث شياه. وهذا أصل اعتمده ابن القيم في أن كل ما يوقح الأبدان يجوز فيه البذل بين الطرفين، وليس هذا من القمار. كل ما يوقح الأبدان ويقويها على الجهاد في سبيل الله يجوز فيه مراهنة بين الطرفين ولا يلزم طرف ثالث، وهذا هو الصواب. وهذه مسائل أخذت وقامت القيامة على ابن تيمية وابن القيم بسببها. خلاصة، رمضان المرة الثالثة فالنبي عفاه من خلال الشياه. فنظر الرجل النبي لمحمد صلى الله عليه وسلم فقال: والله لا يستطيع على هذا إلا نبي، أشهد أنك رسول الله. فتصدق النبي بقوته على هذا المصارع القوي حتى يدخله الإسلام. فتصدق النبي على هذا الرجل الذي يرقي بكلمات هن عماد الرؤيا، هن عماد الرؤيا، علمه إياها. فالإشارة الناظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في طريقة المعاملة مع هؤلاء الناس، وإلى كلام الرجل بعد أن سمع هذه الخطبة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم له، وهي خطبة الحاجة، ففي هذا إشارة خفية لمن عنده تدبر وتأمل، أن خطبة الحاجة علاج لمن به سحر ولمن به رقية، وفي هذا إشارة واضحة جلية تدلل على إمامة الإمام مسلم في ترتيبه للأحاديث، وأنه أخذ هذا الحديث ووضعه في خطبة الجمعة، في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتدئ بخطبة الحاجة في الأمور الجسام والأمور العظام، ولا يلزم من هذه الأمور أن يكون هنالك جمع مشهود ولا عدد كبير، وإنما المسائل العظيمة التي كانت يعني تقع في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور الجسام يبدأ بخطبة الحاجة. ففي النكاح كان النبي صلى الله عليه وسلم يبتدئ بخطبة الحاجة. في الأمور العظيمة إذا أراد رجل أن يفعل شيئا عظيما فمن السنة أن يستفتح بخطبة الحاجة، فليست خطبة الحاجة في الجمعة فقط، وإن كانت بدلالة الأولى تشير إلى أن مثل هذه الخطبة تكون يوم الجمعة، ولذا تكون أيضا هذه الخطبة في المؤلفات، يعني مؤلف يحسن به وهو أمام أمر جسيم وعمل علمي باق ينتفع به المسلمين، يحسن به أن يستفتح كتابه ومؤلفه في خطبة الحاجة. في أي أمر جسيم يستحب أن يفتتح بخطبة الحاجة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحمد لله، هذا كلام أغلب رواة الإمام مسلم قالوا إن الحمد، ومنهم من قال إن ليست مشددة وإنما هي مخففة، إن فحينئذ تكون إن الحمد، إن الحمد لله نحمده ونستعينه، فالحمد لله لأنه سبحانه منزه عن كل نقص وهو متصف بصفات الجلال والجمال والكمال، فكل خير له ومنه وإليه سبحانه وتعالى، وكل ما ينعم به على الإنسان من خيرات معنوية ومادية باقية وزائلة دنيوية وأخروية إنما هي من الله وحده سبحانه وتعالى. إن الحمد لله، هذه اللام، إن الحمد لله، هذه اللام لام لام، ماذا تقال في هذه اللام؟ لام الاستحقاق، فلا يستحق أحد الحمد كله إلا الله سبحانه وتعالى. وقلت لكم من عظم الحمد أن الحمد أول منزلة من منازل الآخرة، فأول ما يموت الإنسان يبتدئ به الحمد لله رب العالمين، ولذا يكره في صلاة الجنازة قراءة الدعاء الاستفتاح، يكره في صلاة الجنازة أن تبتدئ بالصلاة بدعاء الاستفتاح، فيسن أن تبدأ مباشرة بعد التكبير بالحمد لله، فأول منازل الآخرة الحمد، وآخر منازل الآخرة الحمد، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ومنهم من قال أن الحمد لله أحب إلى الله من لا إله إلا الله ومن سبحان الله ومن والله أكبر، فهذه الحمد ورد في الحديث عن ابن عباس أن العبد قال الحمد لله فيصعد الملك بها ويقول لله عز وجل إن عبدك حمدك، فماذا أصنع؟ فيقول الله تعالى له اكتبها كما قال وأنا أجازيه بها يوم القيامة. فالحمد بين الأذكار كالصبر بين الأخلاق وكالصوم بين العبادات، فلا يكتب أجرها إلا الله، فلا يعرف ملك مقرب ولا نبي مرسل أجر الحمد لله. فكان من عظم هذه خطبة الحاجة أن تبدأ بإن الحمد لله نحمده ونستعينه على أمورنا كلها، نستعين الله عز وجل، لذا من أحب الأدعية إلى الله اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أن تستعين بالله على عبادته، هذه من أحب الأدعية إلى الله عز وجل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. وردت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أيضا. أما بعد، بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم، والله أعلم ماذا كان قد زور النبي صلى الله عليه وسلم. هل يمكن أن يحتمل أن مجرد البدء بهذه الكلمات تكفي هذا الرجل؟ إن استطعنا أن نأتي بقرائن على أن مثل هذه الكلمات كانت تكفيه وتغنيه، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد وصل إلى المعرفة بالخلق معرفة دقيقة، ويكون سبق ما يسمى اليوم بعلم النفس وما شابه. لكن ما ندري، ما ندري هذا. هذا الجواب علمه عند ربي. يعني هل لما النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الكلمات كان قد زور في نفسه أن يقول شيئا زائدا، أم أنه كان يقول هذه الكلمات هو سيقف عندها؟ النبي ما قال شيئا، مع أن النفس الرجل تتشوف، لكن يقولون مجنون يأتينا بهذه العبارات، هذه الكلمات الجزيلات، هذه الكلمات الفصيحات، هذه الكلمات البليغات، الكلمات القليلات التي تحتمل معاني عظام كبار. أنا أدعوك في، أنا أدعو كل أخ من الإخوة الذين يسمعون الآن في وقت الصفاء ووقت حضور الذهن أن يمرروا معاني خطبة الحاجة على القلب، وأن يتأملوها وأن يتدبروها، ليعرفوا ماذا تحمل هذه الخطبة من أصول كليات ومن مسائل مهمات ومن أشياء تشفي وتغني وتبرئ بإذن الله تعالى، كما فهم هذا الرجل، وكما أومأنا من أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالها أراد هذا المعنى في حق هذا الرجل، أن هذه الكلمات تشفي، وأن الذي يقول مثل هذه الكلمات يستحيل أن يكون ساحرا. الرجل وهو مجرب، وهو يعرف، وهو عاقل، يعرف علمه من جهة، ويعرف النبي صلى الله عليه وسلم إذ كان صديقا له وراجت عليه الإشاعات الكاذبات، يعرف من مثل هذه الكلمات لا يمكن أن يقولها من به مثل أو جنون، لا يمكن أن يقولها من به مثل أو جنون. هذه كلمات فيها غنية وفيها شفاء، ومن كان فيه مثل هذا فإن سمعها أو قالها فإنها بإذن الله تعالى تغنيه وتبريه بإذن الله. قال القائل من؟ بعد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أن محمدا رسول الله، أشهد، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، هكذا كان يقول النبي، هكذا كان يقول وأن محمدا عبده ورسوله. العبد الضعيف لما أسمع الفاتحة كلمة أنعمت كثيرا تثيرني، كثيرا يعني تؤثر فيه، ولما أسمع خطبة الحاجة عبارة أن محمدا عبده ورسوله كثيرا ما تؤثر بي. يعني خطبة الحاجة أتأثر كثيرا لما أسمع وأن محمدا عبده ورسوله، ومن الفاتحة لما أسمع أنعمت أتأثر كثيرا، وهذا شيء ما أدري ما هو سببه، لكن هذا شيء يعني يقع في إحساسي وفي وجداني، ولكن يحتاج إلى يعني تأمل، ما هو السر يحتاج إلى تأمل. فالنبي قال وأن محمد عبده ورسوله، أما بعد، قال القائل ابن عباس، القائل قال فاعل، قال ابن عباس، فقال، أي فقال الضماد، قال ابن عباس فقال الضماد، قال أعد علي كلماتك هؤلاء، أعد علي محمد. كلمات أعجبته، الكلمات أثرت فيه كثيرا. أعد علي كلماتك هؤلاء التي أمليتها، التي سمعتها منك وقد نطقت بها وخرجت من بين شفتيك الشريفتين قبل قليل، أعد علي الكلمات، أعد علي كلماتك هؤلاء. فأعادهن، أي فأعاد هذه الكلمات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد شيئا كان يكرره 3 مرات. الغالب من كلامه صلى الله عليه وسلم في تعليمه ووعظه للناس، كان الغالب على هديه صلى الله عليه وسلم الإعادة 3 مرات. قال فقال، أي برضو قال ابن عباس، فقال ضمام، لقد سمعت قول الكهنة، قول الكهنة لماذا قال الكهنة ولم يقل العرافين؟ أولا ما الفرق بين العراف والكاهن؟ العراف الذي يعلم ما مضى، والكاهن الذي يعلم المستقبل. هل الأمر في المستقبل ولا في فيما مضى؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة بعد في أوج دعوته، الألزم المستقبل وليس الماضي. ثم من المعلوم أن السجع للكهان، الكاهن حتى يعرف المستقبل عنده سجع، وسجعهم يكون كلمات موزونات، إذا قال سجع كسجع الكهان، فالكهان الذين يزعمون علم المستقبل يعتمدون على الجن، ويعتمدون على الخطاب، ويعتمدون على كلمات موزونات فيها جنات وفيها ألفاظ بلاغة، لكنها البلاغة اللفظية وليست بلاغة المعاني. فقال لقد سمعت قول الكهنة، يعني هؤلاء هم الذين يعتنون بتنميق الكلام بخلاف العرافين، لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة، الساحر يعقد وينفث ويرقي ويؤثر على المسحور، وتأثيره على المسحور تارة والغالب يكون في نفسه، ولعله يصل إلى عقله فيؤثر الساحر على المسحور بعقله، ولعله يؤثر أيضا على بدنه، ولعله يؤثر أيضا على بدنه. الساحر يؤثر تأثير سلبي غالبا على المسحور، والغالب التأثير يكون تأثيرا سلبيا. هو يريد أن يقول كلماتك أثرت، كلماتك بليغة، فذكر السحرة، ذكر الكهنة، ثم ذكر السحرة، يعني يتحيلون بها على الناس. هذه العبارات السحرة يذكرون أشياء يتحيلون بها، يتمتمون ويقولون كلمات ويعقبون وينفثون ويصدرون كلمات يؤثرون بها على الناس، ويؤثر الساحر على المسحور كما قلنا غالبا على نفسه، وأحيانا على عقله، وأحيانا على بدنه. قال وقول الشعراء، ما أدراك قول الشعراء، وما أدراك شعر العرب. النبي بعث بمعجزة القرآن، بمعجزة البيان، بمعجزة البلاغة، لأن العرب كانت تقام الأسواق بالبلاغة بالشعر بالتباري بالشعر، كانت تقام لهم الأسواق. والرجل يقول أنا عرفت الشعراء وعرفت كلامهم الموزون بالبحور المعروفة، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، ما سمعت قط كلاما كالذي سمعته منك. وبمجرد أن سمعت منك هذا الكلام عرفت أنك لست كما يقولون، بل أيقنت أن مثل هذا الكلام لا يخرج إلا من رسول ونبي. جاءني عامي في بعض قرى المأدبة، وصلتهم دعوة الضالين الذين يكفرون شيخ الإسلام ابن القيم. قال أنا بعرف ابن تيمية، عامي رجل عامي، قال بس أنا بحب ابن القيم وبقرأ ابن القيم، وبشعر أنه ابن القيم بيتكلم كلام من أعماقه، ورجل ما بصدر كلام مثل هذا إلا من رجل ولي، رجل صادق. قال طيب مين ابن القيم؟ قال ابن القيم زي ابن تيمية كافر. قال ورانا كذاب. يقول قال والله أنا ما بعرف شيء، بس بعرف أقرأ الحق والصدق عليه أمور، وله في أعماق النفس وزن. فالإنسان صاحب الحق يعرف الحق من نوره. فيأتيك واحد دجال يقول لك ابن تيمية كافر، ابن القيم كافر، والذهبي كافر، وهؤلاء الإعلام الكبار الذين وضع الله لهم القبول، والذين لا ينطقون ولا يدونون ولا يضع له القبول في سنته الكونية الشرعية إلا لمن كان صادقا، هذا مضاد لسنة الله في الكون، ولا يضاد سنة الله في الكون إلا الأحمق. وكم إحنا بحاجة لأن نركز على سنة الله في الكون حتى ننقذ الناس من المجازفات والمبالغات ومن التهور ومن العجلة التي تتبعها دائما الندم. دائما نتكلم مع إخواننا في قضايا الجسام ونشير إشارات إلى أن هذا يخالف سنة الله جل في علا في كونه. سنة الله تقضي أنه مثل هذه الكلمات التي صدرت منك يا محمد لا يمكن أن تكون من ساحر ولا من كاهن، ولا يمكن أن تكون من مجنون، بل لا يقولها إلا نبي. قال فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء. ولقد بلغنا ناعوس البحر، ناعوس البحر وقع خلاف شديد في ضبط ناعوس واختلف الرواة في ذكر ناعوث وغيرها، ويأتينا هذا البيان عند الشرح. لكن المراد أن مثل هذه الكلمات إن صدرت من رجل فإنها تؤثر في من يعيش في لجة البحر وأعماقه، يعني مساحة إنجاز التعبير في تعبيرنا الدارج اليوم، المساحة الأفقية والمساحة العمقية. يعني الناعوث ليس على الساحل، بعيد عن الساحل في منتصفه، وليس في منتصفه على الوجه، ولكن في منتصفه في الأعماق واللجة. فيعني لو كان رجلا بعيدا جدا لا يعرفك، وهذه الكلمات مجرد أن يسمعها فإنها تؤثر فيه كثيرا. فهذه الكلمات بلغت غاية الغايات في الصدق والتأثير في المخلوق، ولهن نفوذ بالغ وقوي وتأثير في كل من يسمع هذه الكلمات. لذا كان من شرع الله أن يفتح الخطيب القلوب وأن يشد إليه الأسماع من خلال بدئه بمثل هذه الكلمات. هذه الكلمات تؤثر غاية في القلوب وتؤثر غاية في الأسماع، وتجعل الذي يجلس يعرف أن هذا الذي ينطق إنما يتكلم من آثار الوحي، وإنما يسير على خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولله الحمد والمنة، من صلى منا في مسجد لا يعرف خطيبة، فإن سمع الخطيبة يبتدئ بخطبة الحاجة فإنه يبشر ويستبشر وينفتح عقله لهذا الخطيب، ويحمد الله في نفسه أن الله قد وفقه بصلاة جمعة عند خطيب مؤثر صادق متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الكلمات لو بلغت ناعوث البحر، لو سمعها الحيتان في أعماق البحر، لو سمعها أي مخلوق من الجن أو الإنس وكان بعيدا عن صاحبها، فبمجرد أن يسمعها وإن لم تقع له مشاهدة لقائلها فإنه يتأثر بها وتبلغ في نفسه ذاك المبلغ العظيم. قال: ولقد بلغنا ناعوث البحر. قال ابن عباس: فقال: هات يدك أبايعك على الإسلام. ماذا دعاه؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال؟ خطبة الحاجة. قال: هاتي. قال: أنا أسأل الآن. قال الأولى ابن عباس: فقال: هاتي يدك، يعني هاتي يدك، أبسط يدك. إنسان بيتكلم مع الآخر يده غير مبسوطة، لما يصير حوار بين اثنين ما بيتكلم هكذا الواحد، بيتكلم ويده غير مبسوطة. فقال له: هاتي يدك. شو يعني هاتي يدك؟ يعني مد يدك بسطها، أبسط يدك. طب هذا القائل هاتي يدك أبايعك على الإسلام، الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ضماد؟ من القائل؟ الاحتمال قائم في الأمرين، هاتي يدك وبيعك على الإسلام، محتمل ضماد الذي بدأ، ومحتمل أيضا النبي صلى الله عليه وسلم انتهى لها فرصة، هاتي يدك ما دمت عرفت أني صادق مد يدك. لكن العلماء رحمهم الله تعالى يقولون: الضمائر أن تبقى متفقة وأن يعود الضمير إلى ما قبله في السياق يشير أن القائل ضماد وهو الأقوى، يعني ظاهر السياق وعود الضمائر على أقرب مذكور يشير أن الذي قال هاتي يدك إنما هو ضماد. وفي ظني لو أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قالها لقال صلى الله عليه وسلم: هاتي يدك أبايعك على الإسلام، لكن هنا قال ضماد: هاتي يدك أبايعك على الإسلام، ولم يقل أبايعك على الإسلام. النبي لا يشترط عليه للإسلام بعد أن عرف الحق، لو أن النبي قالها لقال النبي صلى الله عليه وسلم: هاتي يدك أبايعك، فأنا سأبايعك على الإسلام. أما هنا أبايعك بالجزم في جواب الطلب، بمعنى أنك إن بسطت يدك سأبايعك، فجواب طلب إن وقع البسط، فإن أنت هات يدك، فإن أنت بسطت يدك وأتيتني إياها فأنا مباشرة أبايعك. فجزم أبايعك وجعلها جواب وجعلها جواب الطلب مرجح بأن القائل إنما هو ضماد وليس النبي صلى الله عليه وسلم وليس النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقال هات يدك أبايعك على الإسلام. قال فبايعه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى قومك. فرصة تبايعني وتبايع قومك. كان يعلم صلى الله عليه وسلم أنه سيد قومه وأنه رئيسهم وأنهم يأتمرون بأمر. وفي هذا إشارة أن الخير الذي يسوقه واحد كبير من الناس والناس تبع له. فإذا استطعنا أن نصل إلى هؤلاء الكبار وأن نؤثر فيهم وتكون الناس تبعا لهم فهذا أسهل طريق وأيسر طريق لنشر الإسلام. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن يبايع قومه. وفي هذا إشارة بليغة أختم بها كلمتي وأخونا قام ليؤذن فأقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف البلاد يعرف العادات يعرف التقاليد يعرف الرجال يعرف منازلهم يعرف أحوالهم. فالنبي وقف لأهل العراق ميقاتا ولم يفتح العراق إلا عمر ووقف لهم ميقاتا في الحج كما يصح مسلم. والنبي قال منعت العراق درهمها اردبها ودينارها ومنعت الشام مديا ومنعت مصر وهكذا. قد منعت العراق اردبها ودينارها ومنعت الشام وديها. فكان النبي يعرف المكاييل كانت تأتي جبة رومية كان يعرف اللباس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أحوال الناس ويعرف منزلة الناس ومنزلة كل إنسان في قومه. فلما رأى ضمادا وقد شرح صدره الإسلام وطلب هو الإسلام مباشرة علم أنه إن أسلم فإن قومه يسلمون وأنهم تبع له وإن له دالة عليهم وكلمة مؤثرة فيهم. فمباشرة النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أيضا أن يبايع قومه. قال وعلى قومي. قال فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية قطعة من الجيش فمروا بقومه. فقال صاحب السرية للجيش يعني أمير السرية هل أصبتم من هؤلاء شيئا أخذتم منهم شيئا من المال؟ فقال رجل من القوم أي من السرية أصبت منهم أي أصبت من قوم ضياد مطهرة شيء قليل كان الناس يتوضؤون به إناء لا وزن له ولا قيمة له. فقال أي أمير السرية ردوها يا أيها الآخر رد هذه المطهرة فإن هؤلاء قوم ضماد بن ثعلبة الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مكة. وهؤلاء قوم مسلمون يحرموا على الغزاة أن يأخذوا شيئا من أموالهم لأنهم مسلمون. ونكمل إن شاء الله في درس قادم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الأسئلة جلها في الرقية وبعضها في أشياء أخرى. لماذا لم يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بخطبة الحاجة في الكتب؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمن من يريد أن يدعوه ولم يكن همه فقط الدعوة وكان يخيره بين عدة أشياء. ولعل خطبة الحاجة في الإلقاء أبلغ منها في الكتابة. خطبة الحاجة في حق من يسمعها أبلغ منها في حق من يقرأها. هل يجوز القراءة على الماء بنية الشفاء؟ لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أو صنع هذا. والحديث الذي ورد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ على الماء حديث إسناده منقطع أخرجه أبو داود في السنن. والأصل أن يقرأ العراقي على المريض دون هذه الأشياء. وأنا دائما أمازح إخواني إذا احتجنا نقرأ على الماء نقرأ على خزانات المياه الدولة توزع على كل الناس ما يقرأ على مادة ثم تباع. اليوم كثير من الرقات أنا سمعت الشيخ الله يرحمه يقول جل من يرقي اليوم يدخل باب السحر والكذب والدجل والشعوذة إلا من رحم الله. يعني يقول لك أنا أدخل ماء أنا ما أدخل ماء بس ببيع زجاجة الماء زجاجة الماء اللي ثمنها كم في السوق دينار أو أقل من دينار. قال هذه مقروء عليها ثمنها 20 دينار. هذا دجال هذا دجال. ولما يقول أنا ما بأخذ مال كذاب كيف ما تأخذ مال؟ آه يقول لك إذا مثلا بيع عسل ثمن العسل مثلا في السوق 20 دينار يبيع ب100 دينار قلت أنا بأخذ مال. فما تأخذ مال أخذك بالمال أصدق من أن تبيع مرطبان العسل ب100 دينار وتبيع زجاجة الماء ب10 دنانير أصدق. لو أن طلبت مالا أصدق أن تأخذ الآن من هذا الرجل المسكين تأخذ منه 100 دنانير وهو لا يشعر. وبعضهم يعمد إلى مواد غريبة ليس فيها شيء إلا لأنها لغربتها ولأن الذي يعني المريض لا يعرف ما فيها ولا يعرف قيمتها فيغرب. علماء الحديث يقولون من أغرب كذب فيغرب هذا في مثل هذه الأشياء فيأخذ المال كذبا وزورا. فقليل من يرقي ولا يقع في مخالفة. والشفاء بيد الله جل في علاه والقراءة تكون مباشرة على المريض. ما هو الضابط في الرقية؟ شرط الضابط في الرقية في رقية شرعية وشرعية. نعم في رقية غير شرعية رقية غير شرعية التي فيها طلب من غير الله وأن تنادي على أسماء مجاهيل أو تذكر كلمات غير مفهومة أو فيها طلب من غير الله فكل هذه رقى لا أقول غير شرعية إنما أقول هذه رقى شركية. هذه رقى شركية ليست فقط غير شرعية. هل خطبة الحاجة تشبه معانيها معاني سورة الفاتحة؟ الذي أحفظه من كلام كثير من الشراح قالوا القرآن الفاتحة أم الكتاب. قالوا أم السنة حديث جبريل. أم السنة حديث جبريل لما سال عن الإيمان والإسلام والإحسان وبينا هذا في دروسنا الأولى. ما معنى زور في نفسه صلى الله عليه وسلم؟ يعني من زور في نفسه أي هيئ في نفسه كلاما. يعني قبل أن يتكلم يزور في نفسه. يعني يزور يعني يهيئ كلامه. فتهيئ الإنسان قبل أن يتكلم فيهيئ في نفسه كلاما هذا يسمى تزوير الكلام. أحد الإخوة عنده لفتة لا بأس فيها لما قال ألا يدل قوله عليه السلام في آخر خطبة الحاجة في هذا الحديث أما بعد يدل على أنه كان يريد أن يقول كلاما زائدا. نقولنا كلام أما بعد انتقال من موضوع لموضوع. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أما بعد لو قال لو ما قال أما بعد لقلنا لعله ما زور شيئا في كلامه. لكن كلمة أما بعد تشير لأنه كانت فسينتقل فقاطعه الرجل. فلما قاطعه الرجل خلاص ظهر الحق. فلا داعي للكلام زائد ظهر الحق على الرجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم شيئا. فقد تكون أما بعد فعلا إشارة حسنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان سينتقل إلى كلام آخر. لكن ماذا كان سيقول الله أعلم. بماذا كان يرقي ضماد؟ بكلمات معروفة عند العرب. وكان الصحابة يرقون برقة النملة يسمون الرقة. العرب في الجاهلية كانت تسمى الرقة والكلمات مذكورة في بلوغ العرب. بلوغ العرب تعب صاحبه فيه كثيرا وذكر أحوال العرب في الرقية وذكر رقى العرب. وكانت رقاهم أحيانا بأبيات شعر أحيانا بكلمات مجموعات وكلمات فيها طلب من الله جل في علاه بالشفاء. فيها طلب من الله عز وجل بالشفاء وهي ليست مأثورة. ولذا قلنا أن الكلام الأصل في الرقية الحلم. تنفع الرقية الشرعية الذي عنده عقدة نفسية قطعا. أصلا هي أصل الرقى للأمراض النفسية قبل الأمراض البدنية. ولكن قول الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا قال أهل العلم وقال غير واحد من المفسرين أن القرآن والسنة شفاء للأبدان وشفاء للنفوس وشفاء للأرواح. فننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء للأبدان ورحمة للنفوس والأرواح. فالرقية تنفع النفس وتنفع الروح وتنفع أيضا تنفع البدن تنفع البدن فهي نافعة في البدن. كذلك العسل فيه شفاء للناس. أنا يخطر في بالي شيء يصعب أن أجزم لكن يخطر في بالي. أنا أزعم أن الذي لا يتعاطى العسل مريض يحتاج يتعاطى في شفاء للناس. في بعض أمراض ما يعرفها الإنسان يحتاج العسل. ولذا أنت لا تبخل على نفسك بالعسل لما قال في شفاء. وهذا الإنكار للإطلاق أنكر الله الشفاء للإطلاق. والأمراض ما يستطيع أحد أن يحيط بها ما يستطيع أحد أن يحيط بها. ولما زرت ماليزيا التقيت بفريق عمل الكمبيوتر يعطون الكمبيوتر الإنسان السوي 100% حتى يضعون المريض يشركوه مع هذا الكمبيوتر فيعطيك الأمراض حصرا من خلال العرض على الإنسان السوي. ويذكرون يعني هناك مشاكل كثيرة جدا، منها أن الإنسان نفسه يعني لا تستطيع أن تفصله. والطب اليوم وصل إلى عقدة، وهي عقدة الطب اليوم، وهي من أسوأ ما يكون، وهي من أحق مقدار الطب في الدنيا كلها في الأزمنة الغابرة. يتعامل مع الإنسان عضو عضو، جزء جزء، فبيصلح لك جزء ما بيعرف، ما بيتعامل مع الإنسان على أنه كل. فالتخصص في الطب كالتخصص في الشرع، ممكن تخصص في الفقه فيذكر حديث ضعيف في الموضوع لأنه يعرف الفقه، تخصص في الفقه يعرف الحديث، فيقع عنده خلط. وهذا الخلط في الشريعة قد يقع خلط في الطب أيضا، قد يقع خلط في الطب. ولذا يعني الله المستعان، هل يمكن نستخدم الكمبيوتر فيستعين من خلال البرامج هذه على عدم التصوير وعدم المختبرات وعدم المدري ايش، ومجرد هذا التقرير الطبي بالكمبيوتر يكفي؟ ما اظنه يكفي، ما اظنه يكفي. طيب ما لنا ولهذا؟ هذا ليس مطمئنا. ما قولكم رجل يخطب الجمعه فقر خطبه الحاجه مسرعا ثم يبدا الخطبه على مهل؟ الاصل ان تكون خطبه الحاجه فيها تمهل والقاؤها ببلاغه، ولنا ومضه ان شاء الله في شرح حديث عمار الاتي في تفصيل هذا الموضوع. استخدام الملح مع الماء، استخدام الماء لم يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. هل يجوز للمسلم ان يتخذ من الرقيه الشرعيه مهنه له يتكسب بها وياخذ عليها اجرا؟ ابو سعيد طلب، شارطهم، ما طلب الرقيه، شارطهم ان وقع الشفاء فله كذا. وفي هذا اشاره ان الشرط ليس هو على الشفاء، ليس على الشفاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع ان ينفع اخاه فليفعل. فأرى من علامات صدق الرجل في الرقية ألا يطلب مالا وألا يأخذ مالا، إن أعطي وهو لا يطلب فلا أرى في هذا حرجا، والله تعالى أعلم. حديث ألا يدل على جواز اتخاذ الرقية مهنة؟ ما كانت مهنته، كان هو ينفع الناس، كان لكن يدل على أن بعض الناس عنده قدرة أكثر من غير على هذا. خطبة الحاجة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها فإن أصدق الحديث كلام الله. نحن نأخذ خطبة الحاجة ليس من الحديث، وإنما نأخذ من جميع ما ورد في الباب. فلا يجوز أن نقول فإن أصدق أو فإن خير، وإحنا ذكرنا أن خير أبلغ من أصدق، ذكرنا هذا في الدرس الماضي، وثبت أن خير الكلام كلام الله إلى آخره، ثبت في أحاديث أخرى، ثبت في أحاديث أخرى. فنأخذ الحكم من جميع ما ورد في الباب، والله تعالى أعلم. أخبعت أن الحمد الألف واللام للجنس، الحمد الألف واللام للجنس صحيح، هذا كلام صحيح. الحمد كله استغراق الحمد وشمول الحمد كله لله جل في علاه. أما اللام لله فالمستحق للحمد هو الله جل في علاه. وعلى أي سأعود إلى كلام القاسم الجد في شرحه على رياض الصالحين التي أحال عليها الأخ. أكتفي بهذا المقدار لأجيب إن شاء الله بقية الأسئلة في درس غد الفجر لننزل الرحمة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.